أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه جماعة من المحققين من تقسيم القطع الموضوع إلى قسمين طريقي وصفتي فلا يمكن المساعدة عليه. ومن هنا ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه يمكن في تفسير هذا التقسيم اختيار أحد الطريقين. الطريق الأول أن للعلم الذي هو انكشاف وحضور له ملازمات ولوازم في الخارج الوجودية والعدمية كاستقرار النفس وسكونها واطمئنانها وما شاكل ذلك. فإن هذه الملازمات واللوازم مترتبة على القطع على القطع. وعلى هذا فتارة يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما له هذه الصفات والخصوصيات، وأخرى يؤخذ في موضوع الحكم بما هو انكشاف وحضور للمعلوم. فعلى الأول القطع المحفوظ في الموضوع صفتي، وعلى الثاني طريقي. هكذا ذكره قدس الله نفسه هذا في نفسه، وإن كان صحيحا إلا أنه خارج من محل الكلام، فإن محل الكلام في أخذ القطع في موضوع الحكم تارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو التركية، لا في أخذ شيء آخر في أخذ ما هو من لوازم القطع وملازماته وهو خارج من محل الكلام. فإن أراد قدس الله نفسه بذلك توجيه كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فهو ليس توجيها لكلامه، فإن كلام الشيخ صريح في أنه ذكر أن القطع إما أن القطع المأخوذ في الموضوع إما يكون مأخوذا فيه لنحو الصفتية أو مأخوذا لنحو التركية، وهو قد صرح بأن الموضوع هو القطع فالقطع مأخوذ في الموضوع على نحوين. فالنتيجة أن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني أن للعلم حيثيتان وجنبتان، حيثية كونه حيثية أنه انكشاف للعالم، وحيثية أنه انكشاف في النفس للمعلوم. ثم ذكر جملة في ذلك أن الخصيصة الثانية أي كونه انكشافا في النفس للمعلوم حاجز الخسيسة ليست من مقومات العلم بدليل أن العلم ثابت بالبارئ عز وجل ما أنه عين المنكشف لها مع أنه نفس المنكشف لها فإنه فرق بين العلم الباري وعلم الإنساني فإن علم الباري على قسمين القسم الأول العلم الذاتي وهو علم ذاته تعالى وتقدس وليس زائدا على ذاته العلم الفعلي وهو حضور نفس الأشياء عنده ومعنى علمه تعالى بالعلم الفعلي حضور نفس الأعيان الأشياء عنده وأما علم الإنسان ليس كذلك فإن علم الإنسان حضور صورة الأشياء عنده لا نفس الأشياء فهذه الصورة قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع وعلى هذا فإذا لوحظ العلم لأنه انكشاف للعالم فإذا لوحظ العلم المحفوظ في الموضوع بما أنه انكشاف للعالم كان تريفيا فإذا لوحظ علم المحفوظ في الموضوع بما أنه انكشاف في النفس للمعلوم فهو تريفي ولا مناص من هذا التفسير هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه ويمكن المناقشة فيه إذ لا شبهة في أن حقيقة العلم حقيقة واحدة بسيطة وهي الانكشاف والظهور حقيقة العلم هي الانكشاف والظهور وهذا الانكشاف والظهور قائم بالنفس النفس هو العالم لا سائر أعضاء الإنسان المركب من العظم واللحم والدم والعروق العالم هو نفس الإنسان هو العالم وعلى هذا فقد يعبر عن من الناس بأنه ظرف للعلم بالنسبة إلى المعلوم فقد يكون قائلا العلم هو الانكشاف والظهور فتارة يلحظ أنه انكشاف للعالم أي انكشاف للنفس وأخرى يلحظ أنه انكشاف في النفس للمعلوم فهذا مجرد تعبير وإلا حقيقة العلم هو الانكشاف والظهور على كلا التقديرين فتارة يسند إلى العالم وهو النفس باعتبار أنه فاعل وأخرى يسند إليه باعتبار أنه ظرف للمعلوم هذا مجرد تعبير من الاختلاف في التعبير واللفظ لا في الواقف فإذا العلم أمر بسيط ولا يعقل أن يكون له حيثيتان مقومتان حيثيتان مقومتان متبارنتان هذا غير معقول في العلم فالعلم حقيقته الانكشاف والظهور وليست له حيثيتان ذاتيتان مقومتان المتباينتان فالنتيجة أنما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه إلى هنا قد تبين أنما ذكره شيخنا الأنصاري من التقسيم لا يمكن المساعدة عليه ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد قسم القطع الموضوع إلى أربعة أقسام القطع المأخوذ في الموضوع تارة يكون بنحو طريقية وأخرى بنحو صفتية وعلى الأول فتارة تكون طريقيته تمام الموضوع للحكم وأخرى جزء الموضوع للحكم وعلى الثاني يكون القاس مأخوذا بنحو الصفتية فتارة يكون تمام الموضوع للحكم وأخرى يكون جزء الموضوع للحكم قسم إلى هذه الأقسام الأربعة فقد أشكل على هذا التقسيم مدرسة المحقق المعالم قدس الله آب أسرارهم منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه قد أشكل على ذلك أنه لا يتصور أن يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو طريقية تمام الموضوع هذا غير معقول فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع فيكون الواقع موجودا فإن طريقية كل طريق متقومة بوجوده طريق وإلا فلا يكون طريقا فطريقية قطع إلى الواقع لا يمكن أن تكون تمام الموضوع للحكم فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع فيكون الواقع موجودا أما إذا لم يكن الواقع موجودا فلا وجود للطريق فلا وجود للطريق فإذا كيف يعقل أن تكون طريقية القطع إلى الواقع تمام الموضوع للحكم بدون دخل الواقع فيه فإن طريقيته متقومة بوجود الواقع ومتوقفة عليه ومع عدم وجود الواقع فلا وجود للطريق لطريقيته فإذا كيف يعقل يكون القطع تمام الموضوع تمام الموضوع للحكم من دون أن يكون للواطئ دخل أين معنى كون الكاد تمام الموضوع للحكم بنحو التربيات معناه أنه لا دخل للواقع فيه ومعنى كونه مأخوذا بنحو ترقية في موضوع الحكم أن للواقع دخلا فيه والجمع بين الأمرين جمع بين المتنافذين فلا يمشي هكذا أشكل مدرسة المحطة الآئين على هذا التفسير وقد أجاب عن ذلك بعض المحققين قدس الله نفسه أن هذا الإشكال إنما يرد على صاحب الكفاية إذا كان مراده من تاريخية القاف تاريخية إلى الواقع أي تاريخية القاف إلى المقطوع بالغرض تاريخية العلم إلى المعلوم بالغرض هذا يكون مراده فالذي يرد عليه هذا الشكل ولكن الظاهر أن مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تاريخية الفات تاريخيته إلى المقطوع بالذات تاريخية العلم إلى المعلوم بالذات أي إضافته إليه إضافته إلى المعلوم بالذات فعندئذ لا إشكال إذ لا مانع من كون هذه الإضافة تمام الموضوع للحكم باعتبار أن هذه الإضافة ليست مقومة لوجود المضاف إليه وليست متوقفة على وجوده لأن هذه الإضافة إضافة إشراقية لا محمولية فهذا هو مراد صاحب الكفاية قدس سره فإذا ما ذكره مدرسة المحطة النائم قدس الله نفسه من الإشكال غير والدين هكذا ذكره قدس الله نفسه ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن كل من رجع إلى الكفاية يظهر له أن مراده من تاريخية القاعدة تاريخية إلى الواقع إلى المقطوع بالعرض لا إلى المقطوع بالذات والنقطة في ذلك أن مراده من العلم الصفتي هو إضافة العلم إلى المعلوم بالذات هذا هو مراده من القطع الصفتي والعلم الصفتي والعلم تارة يؤخذ في الموضوع نحو الصفتيات أي إضافته إلى المعلوم بالذات أخرى بنحو التاريخيات أي تاريخيته وكاشفيته إلى الواقع هذا هو الظاهر من عبارة الكفاية الذين الإشكال وارد على صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقي هنا شيء نتكلم